الحقيقة نريد البداية الحقيقة عن سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله منذ دخوله
إن شاء الله. ما أنا والله لا أعرفه إلا أنا قدمه، أقول أنا قدمه وسمعه وقته من دخل من أول أشار إلى أنت الله يغفر له وقدس روحه الله يهونه.
تفضل يا شيخ تكلم. هو من يوم جاكم دخوله للدلم يا
شيخ؟ دخل الدلم سنة 57 وعمره من 26 إلى 25 أو ما يقاربها ذاك الحد. أتحرى هكذا قام بإمامة المسجد الجامع أولا، وهو مرسلا إلى أن يكون قاضي في البلد، فكان إماما للجامع وكان معلما وكان قائما بالقضاء على الوجه الشرعي من السلمية واليمامة والخارج نسميه السيح والهياته والضبيعة وجميع الدلم وجرها وغيره كله، وقاضي للبلد هذا فيه نفسه، قائما بالدراسة معلما ليلا ونهار. أما الصبح إذا صلى الفجر جلس من حين يصلي الفجر،
هذا برنامجه ها؟
نعم يصلي من حين يصلي الفجر ويقضى بالصلاة جلس. إن كان في الشتاء في الخلوة وإن كان في الصيف من ظاهر، وجلوسه يبدأ من الصلاة إلى 4 ساعات بعد الصلاة أو 3:30 أو 4. يبدأ أولا طلبه بالجرومية والأصول، أصول التوحيد، الأصول التوحيد هذا أول المبتدئين، ثم اللي بعدهم بالتوحيد وكشف الشبهات وغيرها علوم من بعد معها، ثم الذي بعده الدرجة الثالثة بلوغ المرام والمنتقى وعمدة الأحكام في الحديث والزاد والفية بن مالك، هؤلاء اللي عرفنا منه. وكان رحمه الله قدس الله اللجون منه، جاءوا من الأفلاج الطلبة،
هذا اللي طلبته
الطلبة من الأفلاج ومن حوطة بن تميم ومن الحريق ومن اليمامة والسلمية ومن القصيم عبد الرحمن بن براك ومن العراق ومن مصر محمد حسن ومعه وناس جو رحم الله قدس الله روحه، ومن اليمن سيف واحد قال السيف وسعيد جاي من اليمن، كذلك الباحة يسمونه غامد وزهران، سعيد بن عياش ومسفر منهم، كل هذا اجتمعوا. حسبتم يوم الحلقة 74 في يوم، وهم كلهم دراستهم ما يفطر فيها إذا أولا يبدأ بصلاة بالأصول والأجرومية والقطر هذا في أول مبتدا في النحو، ثم بعد ذلك التوحيد وكشف الشبهات عمدة الأحكام والأربعين النووية، ثم بعد ذلك بلوغ المرام المنتقى، ثم الزاد والضوء المربع، ثم بعد ما يقضي من هذه الفنون يجلسون مطولات تفسير ابن كثير، تفسير الطبري ابن جرير، وعلوم أعلام الموقعين ابن القيم وفتح الباري، وكذلك صحيح مسلم والطرق الحكمية وفتح المجيد، كل هذه مطولات بعد ما تم المتون، وكل قراءتهم غيب، المتون كلها غيب، ما يخلي أحد يقرأ كذا نظر أبد غيب، كلهم يغيبون، وهذا ما أعرف منه الله مع ورعه وإحسانه. وقد سبقونا الناس بالكلام عنه من هو خير منا، من هو خير منا قد سبقونا اللاعلون سجيته.
طيب يا شيخ
حتى توفه الله. نعم
نواصل برنامج بعد انتهاء الدروس، وين يروح يا شيخ؟
يجلس يروم ويجلس في البيت قليل، ويجيب طيرة سمة ميرة وقهيوة ما بشي ذاك الحج ده، وشوية جريج قليل ناكله معه، نروح معه أنا وأخوي صالح لأنه مجاودينه ونجي من بعيد، ولا هو بخلينا يقول مرة ما يطيع لنا نروح،
يحب طلبة العلم
ومعنا ناس من الإخوان، ومتى ما قضى جلس قليل جوا الخصومات اللي عنده ما بحد ذاك الحج، لا بها محكمة ولا شيء، عنده عادوا كتاب منهم الكتاب تتنوعوا كتابه كثير ودك عدهم عديت اللي أعرف منهم اللي بصهم. منهم الشيخ راشد بن خنين، منهم عبد الله بن سليمان المشعري، منهم عبد الرحمن الشيخ بن سحمان، منهم علي الحواش، منهم عبد الله بن عبد الرحمن بن باز والد اخوه، وكذلك عبد الرحمن بن ابراهيم والد اخوه، كل هذا من الكتاب. عبد اللطيف بن شديد، وشو اسمه سعد بن عيسى الزير،
هذول ايش كانوا يسوون؟
هذول يكتبون كتابا عنده اللي راح لجده
يحرون
الخصومه اذا حكم، ولا به لا دفاتر ولا شيء، يكتبون الوريده ويحطون اياه ويمشي اللي يحكم له. هذا من سجاياه، سجاياه. طيب مع قيامه بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعد المغرب الفرائض دراسه، بعد المغرب كل يوم الفرائض بالدراسه، وغير حال بعد الظهر المطولات، بعد العصر، بعد العشاء،
نفس برامج الدروس تستمر،
تستمر كل يوم حتى الخميس،
حتى الى اخر وقت اليوم. متى يوقف؟ يعني بعد صلاه العشاء،
الصبح بعد صلاه الفجر، هذا اول جلوس لين الساعه 4 من النهار 5 من النهار.
طيب.
يروح وقت المسجد يجلس الواحد ياخذ فيها 4 ساعات، 4 ونص 3 ونص.
طيب. وبعد العشاء يستمر
دراسة، دراسة مطولة وبحث من الكتب اللي عند أحد، اللي هو يبي من رجال الحديث. ويقال لنا ترى أنا جالس نعلم أعلم وتعلم، يقولها لنا، وترى الوقت مو مخليكم، هم ما بتجدون وقت ليس فيه معلم أو وقت تقولون عن التعلم، يقولها لنا كذا. كل ما قام يتكلم بهالك مسألة، يعني يحض الناس على
طلب العلم.
طيب
الشيخ ناصر، أقول ودنا تحدثنا عن مواقف حصلت لك مع سماحة الشيخ الله يرحمه.
ما عندي بكثر ما قال عثمان، بس
إضافات
الشيخ عندي بعض
ما يخالف.
جانا أمطار غزيرة لمن جنبار الله
زمان
جبار، أي. وواقفت الأسواق على البيوت، قام على ومر على الأسواق تنزل الأبيار يخفف الناس، وعبرت الأسواق في الأبيار يخف على المسلمين. هذه واحدة. وحتى جاء زمان الدباء ينبي الحلة النخيل، وظهر له العالم، وظهر يبي يشجعهم، ظهره بنفسه معهم إلى الظهر الله يرحمه.
يعني كان يستشعر أمور الناس غير طلبة،
ما في شك مهموم بأمور الناس لجميع الحالات. نعم.
طيب معروف عن الشيخ رحمه الله في قضايا الطلاق والفتية فيها، تذكرون قضية ولا شيء؟
والله ما لا ما
ما
لا ما في.
طيب أقول مواقفه مع طلبة العلم كيف كان يستقبلهم؟
يستقبلهم استقبالا عظيم.
نعم.
ويجلس لهم ويقرون عليه، يجون من كل مكان، ولا يأخذ لهم مدة عن صلاة الصبح وهم يدرسون عليه. أي يخلصوا.
طيب كيف كان وقته في المناسبات؟ هل يحضر المناسبات عند الجيران والأهل والأقارب؟
ما لا ترى أسألني عن
الشيخ؟
ما أدري.
ما تدري؟ ما قد حضرت مناسبة وكان فيها الشيخ؟
ما حضر.
زواجات اللي في الدلم ما يحضرها الشيخ؟
ما حضر. يحضرها ولا لا؟
طيب ننتقل لأجل أحد المشايخ.
شيخ عثمان، بالنسبة للمكافآت اللي يقدمها الشيخ لطلبة العلم والعناية،
مكافأة،
هل فيه رويتبات؟
رويتبات 300 تجي الشهر، أهل الصغار يعطيهم على 3 والكبار على 5 الريال، وهذه تجي مدري 300 أو 350 يفرقون عليهم تفريق.
طيب في عناية
كل جمعة مو بعد إنسان؟
في عناية ثانية يقدمها الشيخ لخدمة طلاب العلم، يشفع لهم مثلا في الوظيفة،
يشفع في الخير، في طرق الخير قائمة بها، وبس طرق الخير والإلحام، كل شيء، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل شيء والإلحام قائمة بها، الله يسكن الجنة. ولا نطيل في المدح فيها الله يغفر له. المدح ما الله مستعان الله يقدس روحه.
هل وجهكم سماحته للاعتناء بالفقير؟
نعم كثير ما يشير علينا به وجلستهم ومساعدتهم وقيام عليهم على كل خير يبث في الناس.
طيب كيف استقباله للفقراء في ذلك الوقت؟
ونعم واظ لهم العاق والجناح من ما بالشندات العدله ما بها الدرام ولا بها.
الشيخ عبد الرحمن
قام عندنا 40 سنة
اخذنا يعني تقريبا
الشيخ عبد الرحمن جلال. أقول الشيخ هناك من يقترح إقامة بعض البرامج والمسابقات لسماحة المفتي رحمه الله تقام باسمه. كان يقام مسابقة سنوية تحمل سماحة الشيخ عبد العزيز تحفيظ القرآن الكريم في مناطق المملكة. ألا تأيدون مثل هذه الأفكار الخيرية؟
فكرة طيبة وصائبة إن شاء الله ونافعة للمسلمين ونافعة سماحة الشيخ رحمه الله.
متى علمتم بنبأ وفاة الشيخ؟
علمنا بها في الصباح المبكر من يوم الخميس نفسه 27.
كيف كان وقع الخبر على نفوسكم على المثقفين وطلبة العلم؟
هذا الوقع كغيرنا من الناس وقع عظيم وكبير ومصيبة ونعلم أنها مصيبة عامة للمسلمين وخاصة علينا أهل الدلم وعلى طلبة العلم.
سمعنا أن سماحة الشيخ إذا قمتم بزيارته يقول أسمعنا صوتك يا فضيلة الشيخ في الصلاة، يقدمك للصلاة ويقول أسمعنا صوتك.
هذا شيء معروف من وجوده في الدلم من السابق. كان رحمه الله يخصص لي ما بين أذان العشاء حتى الإقامة طيلة المدة إلا ما شاء الله. كان مخصص لأني أقرأ في تفسير ابن كثير وغالب المجالس التي أحضر معه فيها المناسبات أو شيء بيأمرني بيسأل عني بيأمرني أن أقرأ. وحتى في بعض المجالس إذا كنت متأخرا ودخلت وسلمت وسمع صوتي استأذن من الذي يقرأ قال يا الأخ اسمح لنا علشان فلان يقرأ أندى صوتا منك، فيأخذ أخذ الكتاب من يد القارئ عليه وأقرأ. وحتى في ذهابه بعدما ذهب من الدلم أي غالبا أي مجلس أجيها واجتمع بفيه يطلب مني الشيء هذا. وكان ذلك يتكرر في غالبا في كل مجلس. فقد سافرنا معه إلى الحوطة والحريق وأخذنا مدة أيام وفي كل مجلس يبدأ بالقرآن يطلب مني وبعد ذلك في أي كتاب آخر يطلبه. ولا أنسى ما خصني به من العناية والمحبة والاحتفاء. وقد كان بي حفيا رحمه الله، وأذكر لكم قصتين في آخر حياته رحمه الله. فقد كنت أزوره بين وقت وآخر وكان فيه من إخواني وأحبابي طلاب العلم في الدلم من يطلب صحبتي معه أن أصحبني إلى الشيخ لعلمهم بما يعمل معي جزاه الله خير ويذهبون للفتية ليستفتون في مسائل أخرى ولاستئناس به الجلوس معه. فكنا نصلي معه المغرب، عندما أسلم عليه في المسجد يمسك يدي ويقول لابد من جلوسكم عندنا بعد المغرب المجلس العام وبعد العشاء للعشاء. فأقول طيب، لأني أخبر الإخوان اللي معي ما جاءوا إلا من أجل اختصار به طلب الفتية منه. فهذا نجلس معه بعد المغرب وبعد العشاء نرجع ويختصر بنا في المكتبة رحمه الله حتى ينتهي حتى يحضر العشاء ونتعشى ونجلس معه بعد العشاء يطلب منا الجلوس حتى بعد العشاء مدة حتى ينام. وأذكر قصتين حصلتا. القصة الأولى أننا ذهبنا أنا والأحبة اللي معي هؤلاء وجلسنا في المجلس معه بعد المغرب وقبيل الأذان قمت من جانبه وذهبت لأتوضأ. مررت بالمكتب فيه الشيخ محمد ابن موسى جزاه الله خير فقال لي لماذا جئتم الليلة؟ الليلة لا ما هو بحاصل لكم اللي تعودتوا. قلت لماذا؟ قال الليلة عنده موعد لفتة في لفتة موعد بعد العشاء ولا هو حاصل لكم الاجتماع. قلت طيب عند الله الساعة بدل الليلة ليلة أخرى. ذهبت وضعت وذهبت وجلست في مكاني بجانبه. بعد ما أذن وقام قبلت رأسه وقلت استودعك الله يا والدي. قال لماذا وين تروحوا؟ قلت الله سمعنا أنكم اليوم مشغولين عندكم شغل وبدل الليلة ليلة أخرى. قال لا عندنا لفتة ولفتة اللي لهم بدل الليلة ليلة أخرى أما أنتم فلا تبقون أنا باقي معكم. فبقي واعتذر الإفتاء. هذه مرة. المرة الثانية ذهبنا كعادتنا سلمت عليه في المسجد المغرب وطلب مني أنا ويا أخوتي اللي معي أن نجلس بعد المغرب في المجلس العام للناس كلهم. قال وبعد العشاء لابد من العشاء والجلوس. قلت طيب هذه رغبتنا. بعد ما قارب أذان العشاء قمت كالعادة أتوضأ مررت بالمكتب فقال لي أحد الكتاب وأظنه محمد بن موسى جئتم اليوم والشيخ مشغول عنكم اليوم ما يمكنكم تجلسون معه بعد العشاء. قلت عسى خير إن شاء الله. وش عند الشيخ؟ قال عنده زواج ابنته الليلة ابنته بتزوج الليلة. قلت خير إن شاء الله بدأ الليلة ليلة أخرى. ذهبت وجلست بجانبه وبعد ما أذن وقام قبلت رأسه وقلت يا شيخ استودعك الله واسمح لنا. قال لماذا؟ قلت سمعت أنكم مشغولين الليلة وبدأ الليلة ليلة أخرى. قال أبدا عندنا زواج البنت والوفود اللي بيجون عندهم الأولاد العيال يصلحونهم أما أنتم فلا أنا وياكم بعد العشاء على العادة. وفعلا رجع صلينا العشاء ورجعنا ودخل بنا رحمه الله في المكتبة وجلسنا معه وضيوفه عند عياله في المجلس وانتهينا من وجلسنا حتى جاء موعد العشاء. جاءه ابن عبد الله وقال يا أبه ترى العشاء زاهب. قال قوموا تفضلوا. ورحنا وتعشينا معهم مع ضيوفه وكان الزواج مختصر ما فيه إلا القليل. وبعد ما تعشينا قال تفضلوا يعنينا. دخلنا أنا وياه في المكتبة مرة أخرى والزوج ومن معه قابلهم أولاد الشيخ ودخلوهم على بنت الشيخ وانتهوا وانا ويا الشيخ حتى قام للنوم. هذه ما أذكر منه رحمه الله.
إذا تقدم أحد لسماحة الشيخ في طلب مساعدة فقراء وغيره سماحته يخصكم بشرح المعاملة ترجع إلى الشيخ عبد الرحمن الجلال ماذا يعني هذا؟
هذا هو الواقع منذ ذهب من الدلم انتقل من الدلم. كل من يعني قل أن يأتيه معاملة من الدلم سواء مساعدة أو في نكاح طلاق أو غيره إلا يرسلها لي ويكتب تحت فضيلة الشيخ فلان أرجو الاطلاع والإفادة عما ذكر فيها إثبات ما ذكر وإثبات عجز إذا كانت مساعدة عجز المذكور عن إيفاء الدين، فأنا أقوم باللازم وأرد. وكذلك الكتاب عنده عرفوا هدفه، فإذا قدموا قدم لهم شيء قالوا من أين أنتم؟ قالوا من الدلم، قالوا اذهبوا إلى فلان عبد الرحمن بن جلال خلوه يوقع عليها يصدق عليها. فثقته كاملة رحمه الله جزاه عنا خير.
كم تتوقع عدد المستفيدين من هذه الأمور المساعدة يعني معدل السنة الواحدة؟
الله، معدل السنة الواحدة كثير كثير، ممكن تكون 30 40 50 كثير، لأنه لا يرد سائلا مطلقا، هو لا يرد سائل وإنما يتثبت بس.
طيب هل تتذكر أعلى مساعدة قدمها الشيخ يعني مبلغ مالي كبير كشراء بيت أو لفقير أو؟
أعلى مساعدات هي شراء البيوت، فكثيرا ما يطلب منه شراء بيت لأحد الفقراء ويكتب لنا في ذلك، وإذا شرحنا له الوضع اشترى، قال اشتروا له، ومن 400 إلى 500 ألف ريال، وهذه موجودة وأهلها موجودون. ومن آخر ما مر علي له رحمه الله أن جماعة رفعوا له قالوا إن فلانة بنت فلان إنها معوقة ولا يمكن أحد يرغبها في الزواج، ونطلب من سماحتكم أن تشتروا لها بيت لعله يرغبها في أعين الخطاب وهي مضطرة ولا لها أحد. وفعلا أرسل لي وسألني عنها وأخبرتها بعد التحقق عنها، وجاءنا أمر بشراء بيت لها، اشتري لها بيت فوق 400 ألف، وكتبنا باسمها في كتابة العدل. هذا يمكن لها 3 أعوام أو 4 أعوام.
فضلت الشيخ ذكر سماحة الشيخ كان في أيام السوق الرسمية الاثنين والخميس كان يدخل السوق، ماذا كان يفعل سماحة الشيخ السوق؟
نعم، هذا في أول الأمر قبل ازدحام الأعمال عليه، منصوب لها كرسي من الطين، ويوم الخميس ويوم الاثنين هو مجتمع الناس البادية والحاضرة من الدلم ومن القرى المجاورة لها كلها، يجتمع فيه جمع كثير. ففي هذين اليومين اجتماع الناس، حتى أنه يجتمع فيه نساء ورجال، النساء على حدة والرجال على حدة، فنصب له كرسي أو بني له على صح كرسي من الطين بين الرجال وبين النساء، فكان يجلس في ضحى هذين اليومين عند اجتماع الناس ويلقي عليه المحاضرة كل يوم خميس ويوم اثنين مدة طويلة ويلقي درس.
كان يحتسب بزاوية حساب السوق، يتأكد من الموازين، يتأكد من يمنع اختلاط الرجال بالنساء.
لا، هذا يرسل المحتسبين وينفذون الشهادة، وكل ما بلغ الشيء كل شيء بوقته ما يتساهل. حتى أذكر أنه مرة من المرات أول ما جاءت السيارات، جاء سيارة ووقفت في السوق وفيها سائق أعتقد غير سعودي ولا يعرف أنظمة الناس ولا، فأخرج البكت من مخباه الدخان وأعلق وصار يشرب الدخان، حيث أن الناس لم يعرفوا الدخان ذا ولم يشوفوه، استنكروا كلهم. وكما قلت مفزع الناس بعد الله الشيخ هم بس أبدا ما يفزعوا لحد غيره، دارها مراحوا للشيخ هم بس في بيته، قالوا يا شيخ في السوق واحد سواق يشرب دخان، سأل الشيخ وتثبت، ولما ثبت عنده أمر بتعزيره أدبه فأدب في وسط السوق. وقصة أخرى مشابهة نفس الشيء، أدب شخص آخر شرب الدخان في السوق.
رحمه الله. حياة الشيخ الخاصة رحمه الله، هل تزوج الشيخ في الرياض؟
نعم نعم، تزوج في الرياض ثم طلق وجاء
قبل قدومه،
وأعتقد أن خطب قبل أن يأتي الدلم، وجاء صهره الشيخ عبد الرحمن بن عتيق رحمه الله بعائلته بما فيهم زوجة الشيخ، وسكن في الدلم ودخل بها في الدلم.
أم عبد الله
وأولاده كلهم الأولين من الدلم، ولدوا في الدلم.
نريد أن تتحدث لنا فضلة الشيخ عن وفاة الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وأثر ذلك بين المثقفين والعلماء وطلبة العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، الحديث عن الأثر الذي تركته وفاة والد الجميع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة العربية السعودية، أثر الحديث عنه مما يضفي عليه على الإنسان الأسى والحزن والتأثر البالغ، ونحن في الواقع خاصة أهالي الدلم نعتبر سماحة الشيخ والد لأهل الدلم، وعطف وحنان ومرحمة على جميع أهل الدلم، وله فضل لا يعرفه أحد أكثر مما يعرفه أهل الدلم. والسبب أن الحقبة الزمنية التي قضاها سماحة الشيخ هي باكورة عمره العملية، فهو ما عمل في القضاء في غير الدلم، فقد عين في القضاء في الدلم لمنطقة الخرج كلها ومقر إقامته مدينة الدلم منذ شبابه، وممكن سنه يناهز 20 فيما أعرف أو 27 تقريبا. وهذه الحقبة الزمنية التي تربو على 14 عاما هي باكورة نشاطه العلمي والدعوي والقضائي والإصلاحي، كل ذلك كان في الدلم، ثم هي جذوة حماسه الشبابي في مجال الدعوة وطلب العلم والحض عليه والدعوة لطلاب العلم. وهذه الحقبة الزمنية ليست بالأمر الهي، وهي زهرة في سيرة حياة الشيخ، لكن لا يعرفها أكثر من أهل الدلم إلا النزر القليل من لهم صلة بسماحة الشيخ ممن يزوره آنذاك أو يعرف عنه ذلك. وحياة الشيخ في مقامه في الدلم كما يعلم الكثير في ذلك الوقت، القاضي هو كل شيء، الدولة وفقها الله في حياة الملك عبد العزيز المؤسس رحمه الله كان القاضي مكان الثقة التام، والقاضي يقوم مقام ولي الأمر العام ونائبه في كل ما يستدعي ذلك، فالقاضي هو الداعية، هو الخطيب والإمام، هو الناظر للأوقاف، هو الراعي للأيتام، هو المعلم، هو كل شيء في الواقع، لأنه هو الذي يمثل الحاكم العام، والصلاحيات لديه ويتصرف حسب ما يرى أنه في المصلحة العامة وعنده والثقة فيه من جهة ولاة الأمور. لذا حظيت الدلم بهذه الحقبة الزمنية من عمل الشيخ الجاد المثمر في التدريس في حلقات حسب ما سمعنا من الشيخ عثمان بن هليل، حسب ما سمعنا من شيخنا وأستاذنا الشيخ عبد الرحمن بن جلال، حلقات ربما سبقني المشايخ في الحديث عنها، وأنا من صغار طلابه، كنت آنذاك من طلاب العلم الصغار أدرس الأصول الثلاثة وآداب المشير الصلاة وزاد المستقنع والأربعين النووية ونحو ذلك، لكني أذكر المواقف التي لا يمكن أن تحصل، الله تعالى أعلم، أو يتحملها أحد مثل الشيخ أو سوى الشيخ، خاصة السيرة الذاتية. يعني العلم فيه علماء، والعلم وطلب العلم ميدان للجميع، وممكن فيه علماء ربما يكون لهم المكانة العلمية الكبرى، لكن السيرة الذاتية والأخلاق والمواهب التي وهبها الله لذلك الشخص لسماحة الشيخ عبد العزيز، هذه فضل من الله لا يملكها أحد، لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. حسن الخلق، التواضع، السماحة، العطف على الناس، مساواة بين الناس، البذل المالي والإسخاء والكرم، فتح بابه للناس في كل وقت، وحب الناس له وانفتاح القلوب وثقتهم به، هذه مواهب من الله سبحانه وتعالى لا يملكها إلا الله، وقد حظي بها سماحته، فضل من الله سبحانه وتعالى ومنة عليه، والناس شهداء الله في أرضه. ونحن نرى الآن ماذا ترك أثر وفاته رحمه الله في العالم الإسلامي كله، لا في المملكة فقط. نرى من ما يقرأ وما يذاع وما ينشر وما يقال في المنابر وفي كل مناسبة، نرى عظم الصدمة التي واجهها العالم الإسلامي بفقد ذلك الفذ العالم الإمام الموفق رحمه الله تعالى وجمعنا به في جنة النعيم. وفي كل مناسبة نرى عظم الصدمة التي واجهها العالم الإسلامي بفقد ذلك الفذ العالم الإمام الموفق رحمه الله تعالى وجمعنا به في جنة النعيم. والدلم حسب ما أذكر وأنا صغير أن الدلم كانت بمثابة جامعة، جامع الدلم جامعة تتعاقب عليه حلق طلب العلم منذ صلاة بعد صلاة الفجر واستمرارا إلى بعد إلى العشاء، يعني عدا فترة الضحى هذه للمحكمة، يجلس في المحكمة، وإذا كان يوم الاثنين أو يوم الخميس السوق المعروف المعتاد في الدلم، وحتى الآن الأسواق عندهم يومي الاثنين والخميس للسوق نصيبه من الوعظ والإرشاد، إذا اجتمع الناس في ذروة اجتماعهم في السوق قرابة الساعة يعني تقريبا في حدود الثمان أو كذا، خرج إلى السوق وجلس، ثم انضوى حوله الرجال والنساء وخشع ذلك الصوت وتلك الأصوات في السوق، واجتمعوا حوله، فبدأ ما شاء الله بالتذكير والوعظ والتوجيه والوصية والإنذار من الحرام والمبايعات المغشوشة ونحو ذلك فيما يخدم المصلحة العامة، ثم يقوم ويتوجه إلى المحكمة. هذا الصبر وهذا الجلد وهذا الوقت المبارك بالإضافة إلى عمله الرسمي في المحكمة أمر لا أظنه يتهيأ لإنسان سوى ذلك الرجل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يجمعنا به في جنة النعيم، وأن يحسن الخلفة للأمة الإسلامية، وأن يعوضها من فيه البركة والسداد، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.
المواطن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عسكر، سبق وأن قابلتم الشيخ عبد العزيز بن باز.
شن؟
سبق قابلتم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز.
نعم.
ماذا تتذكر عن الشيخ؟
والله ما أتذكر، لأنه في حماية أهل الدين والدنيا، في مصالح الدين والمسلمين عامة خاصة، ما هي خاصة، عامة في جميع الأمور كلها، حامي في قومة دين الله سنة رسوله، وفي مصلحة الجميع. قال حتى كل حين يوم جاء في سنين جاءنا البلد جراد وبدأ من أثمار ويظهر معهم يحامي معهم بدوينا، قال يرسل من يجيب لهم متاع ويجيب لهم قهوة ويجيب لهم يشجع الناس على قتل هالجراد اللي فيه تضرسنا على ثمار المسلمين وغيره وغيره، تعد ولا تحصي. الشاهد الله على الجميع في أمور دينهم ودنياهم وفي قضاه وفي أموره، حتى أنها كالحين البعض بلل والعجان والهياثم والضبيعة واليمامة والسلمية كلها تبع الله، نفر الله ما معها شريك ولا مساعد ولا شيء، وقال من بالواجب، لأنه يوم جاء ناس يوم من الأيام الرويس هو خصيمه الدوي من الإمام، وقال تكلم واحد ناصر بن دريهم قال هذا أول عبرك صالح الرويس سمير هل الإمامة وميرهم، قال ليه ما يحال، قال قم يا صالح اليوم ما في قضاء، ها أظل بعد يوم أنه قلت مجلس قال نعانين لا وجينا في سيارة ولا في شيء، ما بلغت من حميرة مدة طويلة لزم عليهم، قال ما في اليوم قضاء نتعود ولا تجلس، لكن غداكم عندنا وديم ولا جباس إن شاء الله على خير، قومهم ذاك اليوم. يوم قام قال ردوا علي ناصر بن دريهم، يا ناصر لجمع هذا وامثاله لا تقول فلان بن فلان عض لسانك، لو لن أتركك على الجهل كان واجب على كذب، هذا صارت الحجة معه، قال على خصيمه هذا يوم شفته يكلمه يسلم عليه وتحفى عن جماعته عن الناس ظنيت أنه يعمل الحكم معه، لكن هذه تكفيك نسمح الفان مرة ولا تظالهم ذاك اليوم، والأدل اللي في هذا في نفس الشيء لأن شافني كلمه أسأله عن جماعته وعن حمولته ولا قصر في شيء، شهد الله على الجميع.
الأستاذ سعد الدريهم مدير مصلحة المياه والمؤرخ التاريخي المعروف في محافظة الخرد، ماذا تتحدثون عن حياة الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كان قاضيا ومعلما ومصلحا اجتماعيا في محافظة الخرج ككل. كما نعلم توفي سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يوم الخميس الموافق 27/1/1420، وتقدم بخالص المواساة وعزائي لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني سمو الأمير عبد الله بن عبد العزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والفتش العام، وإلى كافة أسرته الكريمة وإلى إخوان المسلمين، ونسأل الله يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. وسأتكلم باختصار عن جانب من جوانب حياته العامرة بالصلاح والإصلاح، وهو القضاء في الخرج. والقضاء يشمل المحافظة جميعها مدنها وقراها منها الدلم واليمامة والسلمية ونعجان والضبيعة والعين ماوان، المدن القديمة القائمة في عهد الملك عبد العزيز، وما يسمى السيح حاليا الخرج، مقر المحافظة أنشئ أخيرا بمبادرة كريمة من جلالة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز تولى القضاء في الخرج ومقره قاعدة الخرج الدلم، وهو القاضي والمعلم، تولى القضاء في الخرج في العام 1357 حتى العام 1371 ولمدة 14 عاما تصله القضايا من جميع أنحاء إقليم الخرج. وكان رحمه الله ينهي القضية بأسرع وقت وينجزها بعدما يتحرى الدقة بين المتقاضيين، وكان حريصا جدا على إعطاء كل ذي حق حقه ولا تأخذه في الحق لومة لائم. أول من أنشأ السجلات وقيد القضايا واستخرج الوثائق الصكوك حاليا في إقليم الخرج، وجعل من سكنه محلا للقضاء والتحاكم، وأوجد فيه مجلس انتظار للرجال ومجلس للنساء. مدينة الدلم كانت محظوظة جدا حيث قدم لها السعد عندما تم تعيينه قاضيا فيها ولجميع بلدان إقليم الخرج، فازدهر كل شيء فيها واعتز الناس بها وأصبحت مدينة من أكبر المدن بمقياس ذلك الوقت. ولحب الملك عبد العزيز للخرج وأهله أرسل سماحة الشيخ لهم واستبشروا واستفادوا من قدومه، قدم معه العلم والتعليم. وسماحة الشيخ جعل من المسجد الجامع الكبير بالدلم جامعة علمية يدرس فيها القرآن، فيه القرآن وعلومه وعلوم الشريعة، ودوافع الطلاب من خارج محافظة الخرج للدراسة على يديه، واتخذوا من مدينة الدلم سكن لهم للقرب من التعليم على يد الشيخ. وكان سماحته رحمه الله حريصا جدا على رعايتهم وإكرامهم، وتزامن ذلك في وقت كان الملك عبد العزيز طيب الله ثراه يشجع التعلم والتعليم وخاصة في بداياته، ويجزل العطاء إيمانا منه بأن التعليم هدف أساسي في نمو البشر. وقد كتب سماحة الشيخ عبد العزيز للملك عبد العزيز يشرح فيه ظروف المتعلمين، وأمر ببناء مقر لهم ومنحهم المكافآت، وقد درس على يديه كثير من العلماء الأجلة، وقد وصلوا إلى مرحلة متقدمة من التعليم، ووصلوا إلى أعلى المستويات، وساهموا في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم. ولذا لم يكن سماحة الشيخ في محافظة الخرج قاضيا فقط، بل كان قاضيا ومعلما ومفتيا ومسؤولا عن الخدمات العامة وعلى أعلى المستويات. ومن الأهمية بمكان أن نذكر أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يفيد عليه كثير من الناس في مقر إقامته بمدينة الدلم من خارج محافظة الخرج يستفتونه في مسائل الطلاق ويفتيهم، فكم له من فتوى أعادت البسمة بين زوجين متفارقين كادا يفترقا طول عمرهما، وكم من ابن وابنة ضمهما جناح الأبوين الأب والأم. كان سماحته حريصا على صلة الأرحام وترابط الأسر وصلة ذوي القربى، ويحث عليه ويركز على المودة والمحبة، وحريصا على تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة. كان له مجلس عام في السوق العام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، حيث الناس يجتمعون في هذين اليومين من كل أسبوع رجالا ونساء للتسوق، فيذكرهم ويناصحهم ويتفهم قضاياهم ويدلهم على الخير وطرقه. مجتمع الريفي حظي بإنسان عاش بينهم قاضيا ومعلما ومفتيا ومصلحا اجتماعيا تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه في سحى جناته. ولي أن أذكر جانب من جوانب خدماته الاجتماعية. كان رحمه الله هو المسؤول عن الأوضاع الزراعية والبلدية والقضائية وجميع ما يسمى في وقتنا الحاضر إدارة الخدمات، يتصرف بحكمة فيما يصلح شأن المسلمين من غير كلل أو عدم مسؤولية. ففي وقته بدأت السيارات وبأعداد قليلة، وكان في ذلك الوقت الشوارع ضيقة جدا لا تتسع السيارات، فأمر ووقف على توسيع بعض الشوارع متخذا المصلحة العامة هدفا أساسيا، ويقف بنفسه حتى يصلح ما يراد إصلاحه ولا يترك خللا يفسد ما أصلحه. وفي العام 1360 سنة جبار حصلت أمطار كثيرة، وكانت البيوت طينية والشوارع ضيقة، وامتلأت الشوارع بالمياه الخارجة من هذه البيوت، وكاد يحصل منه ضرر كبير، إلا أنه وبثاقب بصيرته أمر بفتح مجرى لإنزال هذه السيول إلى آبار ملحقة ببساتين لخدمة سكان المدينة، حيث في ذلك الوقت لا توجد شبكة مياه، ويعتمد الناس على هذه الآبار في سقياهم، وحلت مشكلة كبيرة وبعدها درس مشكلة تصريف سيول هذه الأمطار حسب المناسيب أي الانحدار، وشق لها مجرى وعين لها مصرفا، مع ذلك يتخذ القرار حسب المصلحة العامة ولا تهمه المصلحة الخاصة أو المعارضة. وفي نفس العام أيضا حصل قدوم سيول كثيرة، وكانت البلد محاطة بسور من الطين، وطبيعة مدينة الدلم تقع في وسط الأودية، وخاف سماحة الشيخ من دخول هذه السيول البلد وتهدمها، ولا بد من دفع الخطر، فأمر على الرجال المقتدرين بالحضور مع الأدوات والمعدات، وأمر بتجهيز مؤونة الأكل والشرب، وتقدمهم سماحته في مواقع مختلفة، وجلس بينهم يحثهم ويدعو لهم، وتم عمل حواجز كبيرة لدرء خطر السيول، وفعلا تم اجتياز الخطر والحمد لله. وفي العام 1364 سنة الدبا، والدبا صغار الجراد يزحف مع بداية نموه يأكل الأخضر واليابس، وأمر سماحته على الناس لمكافحة هذا الوباء، وتقدم الناس بعدما تم تأمين الأكل والشرب، وتم حفر عدة خنادق لردم هذا الدبا، وكان سماحته يأخذ جريدة من سعف النخيل ويهش بها، وكان مشجعا وداعيا لهم بالقوة، ويزيد ذلك من فعاليتهم، واستمر ذلك عدة أيام حتى رفع الله البلاء، رحمك الله رحمة واسعة وأسكنك فسيح جناته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لست ودانا أنا أقل من الدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، ما بعد. أولا نسأل الله تعالى أن يتغمد الشيخ عبد العزيز بن باز بواسع رحمته، وأن يرفع درجته في المهديين، وأن يجزيه عما قدم للإسلام والمسلمين خير الجزاء. ثم أما بعد، فلقد أنعم الله علي وأكرمني بالتعرف على شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز في عام 1397 هجرية، وكان سماحته رحمه الله مثالا عجيبا في التواضع، فعلى رغم ما نسمع عنه من سعة في العلم وتضلع فيه وهيبة عند ما له من الهيبة عند ولاة الأمور، إلا أن الجالس معه يشعر أنه عند إنسان عادي بتواضعه وأخلاقه. وكنت في صغري أتردد عليه، وعلم الله كم أجد من السعادة والراحة النفسية والبدنية عنده. وأذكر في أول الطلب، ولا زلت أول الطلب، حرص الشيخ رحمه الله تعالى على التلميذ والوصاية بالعلم، وكان يوصيني دائما بأن أحفظ بلوغ المرام. وأذكر أنها قرابة 8 مرات يقول لي: يا فلان احفظ بلوغ المرام. وكنت أعجب من طلب الشيخ ومن أمر الشيخ بالكتاب، ثم زاد العجب لما علمت أن فتاوى الشيخ كلها لا تكون إلا مصاحبة بالدليل الشرعي، ووجدت أن عزو الشيخ للأحاديث يدل على أنه يحفظ بلوغ حفظا تاما، ولعل الشيخ عبد الرحمن الجلال يوافقني على هذا المبدأ. الشيء الثاني أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله وأسكنه الله جنته كان مثالا في السنة في لباسه وفي تصرفاته مع العالم، مع طالب العلم، مع العامي، مع الكبير ومع الصغير. فإذا رأيت لباسه رأيت السنة في لباسه، وإذا رأيت هديه وسمته وحسن منطقه رأيت السنة متمثلة فيه. وقل من يجتمع التمثل في السنة في اللباس والفعال وفي أثناء الطعام وفي العلم لرجل معين، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأذكر أنني سألته مرة، قلت له: يا سماحة الوالد، محبة الناس لك هذه ما جاءت من فراغ، القبول عند الناس، لا نعرف أحدا من الناس كبير ولا صغير، حتى والله حتى من العاصين إلا ولك في القلب محبة، فما السر في ذلك؟ فكان سماحته يتهرب بأدب ويقول نحن مقصرون كالعادة، فلما لحت عليه قال يا فلان ما أعلم في قلبي غلا على أحد المسلمين، ولا أعلم بين اثنين شحناء إلا سارعت بالصلح بينهم، وهذه لا يطيقها كل واحد، لفظها يسير لكن تطبيقها عسير. وكان الشيخ مثالا في التواضع، يدلك على ذلك حرصه على سماع الفائدة العلمية من أصغر التلاميذ، يقرأ التلميذ البحث عليه فيصغي بجميع جوارحه، تراه يتلهف لسماع الفائدة، بل يقول أعد أعد، وقد يغير الفتوى أو ينشئ فتوى جديدة على في سبيل بسبب بحث الطالب له. وكان رحمه الله عنده جلد في البحث. وقبل أذكر مثالا، ذكرت له مرة مرات، كان يعني رحمه الله من أبعد الناس عن المدح وعن حب سماع الثناء. أذكر من حب عدم سماعه أو عدم حبه لثناء الناس أن شاعرا استعطفني حتى أشفع له في إلقاء قصيدة عن سماحة الشيخ. والقصة أن الشاعر كان له قريحة ما شاء الله السيالة، فقلت له لماذا لا تمدح الشيخ بقصيدة تخلد مآثر الشيخ؟ فقال تعدني أن ألقيها عليه، قلت أحاول، فنظمها ودبجها وأحسن اختيارها. فلما جاء الموعد كلمت الشيخ واستعطفته، قال أمر سهل إن شاء الله، القصيدة في ماذا؟ قلت في شخصك أنت شيخ. قال لا 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 نحتاجها، ننفع الناس بخير منها، يا سماحة الوالد وعدت الشاعر. قال إن شاء الله خيرها بغيرها إن شاء الله. وبعد إلحاح من بعض المرافقين للشيخ تكرم الشيخ حفظه الله بإلقاء القصيدة. أيضا أذكر أنني دخلت على الشيخ مرة في داره وقلت يا شيخ عندي موضوع سأكلمك فيه، ما عندي موضوع في ذهني لكن محبة لانفرادي بالشيخ. فلما انتهى الشيخ أخذني على انفراد أو أخذته أنا، قال ما عندك يا عبد العزيز؟ قلت والله يا شيخ ما عندي شيء، لكن يا شيخ تفضل الله وإنعام الله عليك بهذه المحبة من الناس هذا خير لك يا شيخ ونعمة من الله ظاهر عليك. فقال لي كلاما لا يقوله إلا إنسان يعرف قدر العلم، يعرف معنى تعظيم الله تعالى. قال نحن مقصرون نحتاج إلى النصيحة والتعاهد، تعاهدون بالنصح، الإنسان ما يأمن على نفسه، فمن يقول هذا الكلام وهو في منزلة سماحة الشيخ بن باز؟ وأيضا كان في درسه مثالا من الحلم. أذكر عام 99 رجلا توفى رحمه الله، كان فيه حدة، فسأل الشيخ عن مسألة في صلاة السهو، وكان الطلاب قلة ما يقاربون 20 أو 25 طالب. فقال السائل يا شيخ وأنا أسمع، إمامنا صلى المغرب 4 ركعات واختلفنا. فقال الشيخ ما سبحتم به؟ فقال اصبر اصبر يا شيخ خليك من السؤال. فردها الثانية، قال الشيخ هل قمت ولا ما قمت؟ قال يا شيخ لا تعجل خليك من السؤال، حنا وحنا الطلاب على أوج الغضب. فردها الثالثة وكانت الطامة، فالشيخ أراد يستوضح فقال يا شيخ أنت عجل، أنت مفتي، اسمع السؤال وفهم السؤال ثم أجب. قال إن شاء الله أبشر. فلما سأله ماذا كان جواب الشيخ؟ قال أمهلني أياما ثلاثة حتى أبحث المسألة. نعم. أيضا أذكر من حلم الشيخ وتواضع الشيخ أن جاءه فقير من أهل السودان في بلده في داره، وكان الفقير كبيرا في السن. فلما دخل على مائدة الشيخ عبد العزيز كان في المجلس هناك أناس كأنهم تضايقوا من جلوس الفقير بجانبه، فقام الفقير على استحياء وجلس في طرف المائدة، فكأن الشيخ فقده، كان على يمين الشيخ بجانب الشيخ، ففقد الشيخ. فقلت يا شيخ إنه قام المكان فلان، فالشيخ سلم على من حوله تكلمهم كلمات يسيرة ثم قال يا فلان، كلم الفقير، كيف حال الزراعة عندكم في السودان؟ حتى قال بدأ يتكلم كيف حال التوحيد كيف السنة، وبدأ من أول المائدة حتى آخرها والشيخ في حديث معه، والرجل يعني يتفاعل مع الشيخ في الكلام، وأخذ يتكلم مع الشيخ من أول مائدة حتى قام. لماذا؟ لأن إكرام الفقير على مائدة الكبير يبقى أثره في نفس الفقير حتى بعد في موته عند موته. وبكل حال يكفي أيها الأكارم أن نعلم أن الشيخ فقد والد فقده الأبناء، وشيخ فقده التلاميذ، وشيخ للشيوخ فقده الشيوخ، ومربي فقدها الناشئة، وبكل حال فقد جمع الله له خصالا من الخير قلما أن تجتمع. وأنا أقول لو كان الذهبي حيا رحمه الله ورأى الشيخ عبد العزيز بن باز ورأى أخلاقه وشمائله وعلمه لصنفه في كتاب تذكرة الحفاظ لحفظه وفقهه وسعة اطلاعه. وبكل حال يكفي أيها الأكارم، يكفي أن هذا الحدث أثر في جميع البلد من كبار وصغار. ولا أذكر كما أنكم أيضا فيما أعلم لا تعلمون جنازة في الإسلام حدث لها من الصيت والذيوع ما حدث لهذا الرجل الصالح، وهذه عاجل بشرى المؤمن. وأحب أن أوضح رؤيا نشرتها بعض الصحف، وأخ الشيخ عبد الرحمن كاتفني وطلب مني أن أوضحها. الرؤيا مفادها هي قديمة، جاءني رجل فقال لي إن النبي عليه السلام موجود في مسجد معين في الرياض، فذهبت إليه المسجد ورأيت 8 رجال من الخلف كلهم في الروضة، فرأيت عليهم العمائم تعلوهم الهيبة والوقار من ظهورهم، فقلت أين النبي عليه السلام منهم؟ قال أحد هؤلاء 8. فأتيت من طرف الصف الشمالي فرأيت صفحة وجوههم اللحى والهيبة والوقار، فكنت متحفزا أن أراه أن أدقق النظر فيه أيهم، فأقيمت الصلاة، فقلت الآن سيتقدم هو عليه السلام. سبحان الله، وكأن الأرض انشقت على الشيخ بن باز، لا أدري كيف جاء. فتقدم بين الصفوف ووقف في تقدم بين هؤلاء، ثم قال استووا، ثم كبر للصلاة وكبر من خلفه معه. فسألت أحد المعبرين قال هذه لا تحتاج إلى تعبير، تعبر نفسها بنفسها. الرسول هو السنة، والشيخ عبد العزيز رحمه الله هو إمام أهل السنة في وقته. وحتى لو ما جاءت الرؤية، هذه رؤية حق أو أعمال في اليقظة تغني عن المنامات، ولكن المنامات عاجل بشرى المؤمن. وبكل حال أولا نشكر الشيخ عبد الرحمن سعة صدره وكرمه وحضور المشايخ والإخوان كذلك جزاهم الله خير، لأن مجيئهم إلى بيت الشيخ تجشهم هذا المسافة دليل على خير في قلوبهم، وأرجو أن يكون مجيئهم هنا إن شاء الله قربة نتقرب به إلى الله. ما جئنا إلا لننشر للناس سمعة هذا الرجل الصالح العالم حتى يحتذي أهل العلم حذوه ويستفيد الناشئة وطلبة العلم من كتاباته. والشيخ عبد العزيز كما قال أحد العامة عزاني فيه فقال يا عبد العزيز الشيخ ما خسر، إحنا لخسرنا، الشيخ ذهب إلى خير مما عندنا نحن فقدناه. فختاما نسأل الله تعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن يجعل الفردوس الأعلى مثوانا ومثواه، وأن يجمعنا وإياكم في الدنيا على أحسن حال وفي الآخرة على أحسن مآل، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وصلى الله وسلم على رسول الله.
نشكر فضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان أحد طلاب الشيخ عبد العزيز رحمه الله. وبالمناسبة على ما ذكر من هذه الرؤيا العجيبة، فقد بلغني ما يشبهها، فحدثني الشيخ عبد الله بن محمد الشثري مدير فرع منطقة الرياض للهيئات، فذكر لي أن ابن له يدعى سعود من حفظة كتاب الله ومن الشباب الصالح إن شاء الله، يقول إن ابني هذا حدثني أنه رأى في المسجد وأنه كان كأنه في المسجد الحرام، وقد رأى في المسجد جملة من الأنبياء، ورأى أحدهم يخطب، ورأى الشيخ عبد العزيز بن باز بين هؤلاء الأنبياء، رآه في المسجد مسجد الحرام قبيل وفاة الشيخ رحمه الله. فكل هذه رؤيا تسر، وأسأل الله أن يغفر لوالد الجميع وأن يتغمده برحمته وأن يجزيه على الإسلام والمسلمين خيرا.
على ذكر المنامات وهي إشارة، كنت في بيتي أمس الشيخ عبد الرحمن، فقال لي اتصال من جنوب المملكة، قال أحد طلاب العلم الكبار رأى في المنام حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ومعه الشيخ بن باز، فقال الشيخ يا حذيفة هل عدني وسلم المنافقين؟ قال لا. قال يا حذيفة هل عدني منهم؟ قال لا. يا حذيفة فقال لا. فقال حذيفة عدك من الصديقين، ثم أخرج كتاب يقول كأني أراه مكتوب عليه الصديقون، وفتح فيه وإذا بأقرأ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن آل باز مواليد عام كذا وكذا وكذا، يقول ترجمة مصغرة للشيخ بن باز، فاستيقظت الله غفر الله للشيخ وسكن الله جنته.
عندكم فؤال ولا شيء؟
في زميلنا الشيخ إبراهيم الباقي مدرس معدن
الدعوات، اي
مدرس الفرائض ويعمل في الوكالة الجامعة، يقول قبل اسبوعين من وفاة الشيخ يقول رأيت في المنام اني في مجلس الشيخ، يقول انا ما زرت الشيخ أبدا، فيقول كأنه جالسين في المجلس، ثم قال الشيخ رأيتم الذي خرج؟ يقول نحن مبصرون لكن ما رأينا أحد، والشيخ يعني كثير، تعجبني كيف يقول الكلام، قال هذا ملك الموت أتى ليقبض روحي وأبشركم أن منازلي خير، أني رأيت منازل وأبشركم أنها خير.
أعيد الرؤية هذه.
يقول كنا في مجلس الشيخ، يقول أنا ما ذهبت إلى الشيخ،
هذا في المنام،
في المنام يقول، يقول كأن أنا وبعض الأخوة في مجلس الشيخ، ثم قال الشيخ رأيتم الذي خرج؟ يقول نحن ما رأينا أحد، يقول عجبنا كيف يقول نحن مبصرون وما رأينا أحد، فقال الشيخ هذا ملك الموت أتى ليقبض روحي ورأيت منازل وأبشركم أنها خير. يقول ارتعت من هذه الرؤية قبل أسبوعين، فيقول فحرصت أني ما أحدث أحد إلا بعد وفاة الشيخ رحمه الله، فحدث قبل أسبوعين أين. والشيخ سعد الجريد يقول رأيت في المنام ليلة يوم الأربعاء ليلة الخميس، يقول كأن ذهبين لزيارة الشيخ وذهب معي كم مرة للشيخ، فيقول جلسنا فإذا بالشيخ في صورة وفي رؤية عجيبة جدا، يقول في لحظة قال ائذنوا لي فأنا أحب أن أرتاح، فيقول فخرج من عندنا ليأتى، يقول كان يتهلل وجه نور سبحان الله ليلة الوفاة يوم الأربعاء ليلة الخميس. نعم إن شاء الله.